بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين والسامعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حكم تصرف المشتري في المبيع. قال: وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه إلى بوصية سقطت الشفعة وببيع فله أخذه بأحد البيعين وببيع فله أخذه بأحد البيعين وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة، فإن أبى فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر، وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه ويأخذ بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته، والمؤجر يأخذه المريء به، وضده بكفيل مريء، ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع بأكثر، وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، وعهدة المشتري على البائع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم عقد رحمه الله ورضي عنا وعنكم وعنه هذا الفصل في باب الشفعة، وهو في تصرفات المشتري قبل الشفعة ونماء المبيع وعهدته أو عهدته ونماء المبيع وعهدته. ووصلنا في المسائل إلى الرابعة والثلاثون. قال فيها: وإن تصرف مشتريه، أي مشتري الشخص، قبل طلب الشفيع بوقفه على معين أو على موصوف، أو هبته بغير عوض أو رهنه، سقطت الشفعة لما فيه من الإضرار بمن انتقل إليه وهو الموقوف عليه أو الموهوب أو المرتهن، والضرر لا يزال بالضرر. وأما إن كان التصرف بعد الطلب فهو تصرف باطل، لأن الشخص صار مستحقا للغير، صار مستحقا للشفيع، وملك المشتري لم يعد تاما عليه. واضح الصورة؟ الخامسة والثلاثون: في قوله: لا بوصية. فلا تسقط الشفعة بالوصية بالشخص لعدم لزومها بعد ولجواز الرجوع فيها، فإنها لا تلزم إلا بموت الموصي وقبول الموصى له. قال: وببيع، أي لا تسقط أيضا الشفعة ببيع، فله أي للشفيع أخذه أي الشخص بأحد البيعين، لأنه شفيع في العقدين لبقاء شركته للبائع الثاني. الشريك هو شريك للبائع الأول وشريك للبائع الثاني، فإن أخذ بالأول رجع المشتري الثاني على بائعه بما دفع، لأن العين لم تسلم له، وإن أخذ بالثاني فإنه يدفع للمشتري الثاني ما دفع ويأخذ الشخص. السابعة والثلاثون: لا تسقط أيضا الشفعة بالإجارة. لو أجر المشتري الشخص نصف الدار التي اشترى أو نصف الأرض فإن الشفعة لا تسقط بها، فإن أخذه بالشفعة انفسخت الإجارة بطلب الشفيع، إذا لم يرد الشفيع إمضاء عقد الإجارة، وله إمضاؤه والأجرة له من حين ماذا؟ من حين الأخذ. المشتري أجر نصف الأرض، هو اشترى نصف الأرض وأجرها، فجاء الشريك وطلب الشفعة، فمن حين أخذ الشخص تنفسخ الإجارة، أو يمضيها الشفيع والأجرة تكون له. قال: وللمشتري الغلة، يعني غلة الشخص كالأجرة الحاصلة قبل الأخذ، وله النماء المنفصل كثمرة حازها، وله الزرع ولو لم يحصد، وله الثمرة الظاهرة، كل هذا للمشتري لا للشفيع. والثمرة الظاهرة يعني بها المؤبرة، لأنها ملكه، وتبقى إلى الحصاد والجذذ، وبقاؤها ضرر مؤقت ولا أجرة عليه بهذا الإبقاء. التاسعة والثلاثون: مفهوم هذه العبارة أن النماء المنفصل كالشجر إذا نما وكبر، النماء المتصل عفوا، أن النماء المتصل كالشجر إذا نما وكبر وكالثمرة قبل بدو صلاحها، أنها للآخذ بالشفعة. هذا إذا كان الشجر موجودا عند البيع، فإنه تبع للمبيع، كما في الإقالة والرد بالعيب والخيار. في الإقالة المتصل يرجع مع المبيع، في الرد بالعيب النماء المتصل يرجع مع المبيع، وكذا في بيع الخيار، ما حصل من نماء في مدة الخيار يرجع مع المبيع لو اختار عدم إمضاء البيع. المتممة للأربعين في قوله: فإن بنى، أي المشتري، أو غرس، يبني أو يغرس حين تأخر الشفيع بالطلب لعذر، أما لو تأخر لغير عذر وتمكن هذا من البناء والغرس فقد سقطت الشفعة. فالمسألة هنا: إن بنى المشتري أو غرس بعد تأخر الشفيع بالطلب لعذر فللشفيع تملكه بقيمته، أي البناء والغرس. وقوله بقيمته أي لا بما أنفق، يتملك البناء والغراس بالقيمة التي يذكرها أهل العرف والعادة، لا بما أنفق دفعا للضرر، فتقوم الأرض بالغرس أو البناء أو بهما، وتقوم بغيره، ويدفع للمشتري ما بينهما، وما بينهما هو قيمة الغرس والبناء. نعم، الشفيع يدفع للمشتري ويدفع للمشتري الخيار الثاني قال وقلعه، يعني وللشفيع قلعه، لأنه في أرضه ويغرم نقصه، النقص الذي قد يطرأ على الغرس والبناء بالنقض والقلع، يغرمه الشفيع لأن الضرر لا يزال بالضرر، هذا إن نقص. أما إذا لم ينقص قلع الغرس وبقي على أصله فلا غرامة. الثاني والأربعون وهو الخيار الثالث في هذه الصورة لربه، أي للمشتري الذي الباني أو الغارس، له أخذه، له أخذ البناء، مادة البناء، وله أخذ الغرس لأنه ملكه بلا ضرر، بلا ضرر يلحق الأرض، لقاعدة الضرر لا يزال بالضرر. فإن وجد ضرر، إذا تحقق الضرر بالقلع أو هدم البناء، فإن الشفيع يخير بين ترك الشفعة أو أن يأخذ البناء والغراس بقيمته. الثالثة والأربعون قال فيها رحمه الله وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، لأنها أي الشفعة من حقوق المالك لا من حقوق الملك، فتبطل بموته كما لو مات بعد الإيجاب وقبل القبول، يبطل إيش؟ البيع. لو قال بعتك السيارة 10,000 فمات البائع قبل أن يقول ذاك قبلت، بطل الإيجاب. فكذلك هنا تبطل الشفعة بموت الشفيع إذا كان موته قبل الطلب. الرابع والأربعون إذا كان موته بعد الطلب فلوارثه، قال وبعده لوارثه، لتقرره بالطلب وثبوته، كما لا يسقط بتأخير الأخذ، لا يسقط حقه في الشفعة بتأخير الأخذ لعذر، بعد لتأخير الأخذ بعد الطلب، يعني لو طلب الشفعة لكنه ما أخذ، تأخر في الأخذ، فإنها لا تبطل. فكذلك لو طلب ثم مات لا تبطل. الخامسة والأربعون في قوله رحمه الله ويأخذه، أي الشخص، يأخذه الشفيع بكل الثمن، أي الذي استقر عليه العقد أو زيد في مدة الخيار، يأخذه بكل الثمن قدرا وجنسا ووصفا، قدرا كمئة وجنسا كريالات ووصفا كحال أو مؤجل، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته بلا حكم حاكم، فتسقط ولو أحضر رهنا أو كفيلا، لأن الضرر لا يزال بمثله إلا أن يرضى المشتري بالتأجيل أو بالرهن أو بالكفيل. قال في السادسة والأربعون والمؤجل يأخذه المليء به، يعني بنفس الأجل، لأنه استحقه بثمنه، أي الشفيع استحق أخذ الشخص بثمنه قدرا وجنسا ووصفا. السابعة والأربعون وضده بكفيل مليء، وضده وهو المعسر، ضد المليء المعسر، الشفيع المعسر، يأخذه بالأجل بشرط أن يأتي بكفيل مليء دفع للضرر عن المشتري. فلو أتى بكفيل غير مليء لم تثبت سقطت الشفعة، ومن باب أولى لو كان هذا المعسر لم يأتي بكفيل. وما ذكر هنا لو أتى برهن هل يأخذ حكم المليء الكفيل المليء أو لا؟ هذه تحتاج إلى بحث. التاسع والأربعون في قوله رحمه الله أو الثامنة والأربعون قبلها: إذا لم يعلم الشفيع بالبيع، ما علم بالبيع كان بالآجل، والشفيع ما علم بالبيع إلا بعد انقضاء الأجل وطلب الأخذ بالشفعة، فإنه إن أخذ بحال بنقد، لأن الأجل انقضى. الأجل الذي كان في البيع الأول هو يأخذ بالبيع الأول قدرا وجنسا ووصفا، والوصف زال وهو الأجل انقضى، فلم يعد له إلا أن يأخذ بالحال أو تسقط شفعته. التاسع والأربعون في قوله رحمه الله: ويقبل في الخلف، أي بين الشفيع والمشتري، في قدر الثمن مع عدم البينة قول المشتري، أي مع يمينه، كما لو قال المشتري اشتريت بألف والشفيع يقول لا إنما اشتريت بثمانمائة، فيقبل قول المشتري مع يمينه لأنه أعلم، هو أعلم لأنه هو العاقد، والأصل بقاء ملكه على الشخص، ولأنه أشبه بالغارم بخلاف الشفيع فلا غرم عليه وإنما يريد الانتزاع، فهذا وجه تقديم قول المشتري. المتممة للخمسين: متى وجدت بينة، وهو مفهوم عبارته رحمه الله، وهي شاهد وهي شاهدة عدل، أو رجل وامرأتان، أو شاهد مع اليمين، متى وجدت هذه البينة للمشتري أو للشفيع فإنه يحكم بها من كان معه بينة منهما، على أن ثمن البيع الأول كان بهذا القدر يحكم بها كما هو مقرر في القضاء. الحادية والخمسون: فإن قال، أي المشتري، اشتريته بألف، أخذ الشفيع بالألف ولو أنكر، لكن له يمين، لا يمين المشتري إذا لم يكن له بينة، لكن يأخذ بالألف، وهو لا يريد هذه المسألة لأنها تقدمت، لكن يريد ما بعدها في قوله: ولو أثبت البائع أكثر، ولو أثبت، ولم يقل ولو قال البائع بعت بكذا، فالمشتري يقول أنا اشتريت نصف الأرض بمائة ألف، والبائع لا، قال لا هو اشتراها مني بمائة وخمسين وعندي شهود يشهدون أنني بعته بمائة وخمسين، فالشفيع يأخذ بكم؟ بالمائة فقط. لماذا؟ مؤاخذة للمشتري بإيش؟ بإقراره، وقد أقر أنه إنما اشترى بمائة، ولا يقبل رجوعه عنه لو قال صدق البائع أنا نسيت أو أخطأت، لأنه أقر بحق آدمي كالدين، لا يمكنه الرجوع إلا أن يأتي ببينة. نعم، المشتري يرجع بماذا؟ ما يرجع على ال... هو أقر أنه لم يدفع إلا 100، لم يدفع 100، فلا تعود له 50 إلا أن يأتي ببينة. لا 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 يرجع عليه، هو سيأخذ 100 من الشفيع، سيأخذ من 100 ويذهب. لو تبين له فيما بعد أنه دفع للبائع 150 يقيم بينة ويطالب البائع. في الشفعة تلاحظون أن البائع لم يعد له وجود، الكلام كله بين الشفيع والمشتري، بين الشفيع والمشتري، إلا في المسألة التي ستأتي معنا في آخر الباب في عهدة الشفيع. يرجع البائع، الشفيع أخذ بما أقر به هذا، هو أقر أنه إنما اشترى 100، يدفعها له البائع ويذهب. لو تبين له فيما بعد أنه اشترى 150 وأقام بينة على البائع رجع عليه 50، لكن هو أقر أنه إنما اشترى 100، فالشفيع لا يطالب إلا بما ذكره المشتري. كلام الشفيع دائما مع المشتري ليس مع البائع. الثاني والخمسون قال: وإن أقر البائع بالبيع لشخص وأنكر المشتري، كأن قال وهبني ما باعني، وجبت الشفعة. يعني الشخص انتقل، لكن الذي انتقل إليه يقول أنا ما اشتريت وإنما وهبني أو تصدق به علي، والبائع يقول لا أنا بعته، فتثبت الشفعة. لماذا؟ لأن البائع أقر بحقي، أقر بحقي، بحق للشفيع وحق للمشتري، كما لو أقر بعين الاثنين وأنكر أحدهما. لو أقر بعين الاثنين وأنكر أحدهما فلا يسقط حق الثاني، يتجزأ، فيسلم للبائع، يسلم الثمن للبائع طبعا، يسلم الثمن البائع إن لم يقر بأخذه من المشتري. إذا ما أخذه من المشتري، الشفيع يسلم الثمن للبائع إن كان البائع ما أخذ الثمن بعد من المشتري، وأما إن كان يقول بعته وقبضت الثمن فيسلم الثمن لمن؟ للمشتري. الرابع والخمسون في قوله رحمه الله: وعهدة الشفيع. العهدة هذا الدرك والمطالبة، عهدة الشفيع يعني لو ظهر عيب في الشخص أو استحقاق في غير الصورة التي تقدمت، فعهدة الشفيع على المشتري. الشفيع يرجع في المطالبة بوجود عيب أو استحقاق إلى من أخذ منه، هو أخذ من المشتري لم يأخذها من البائع، كما لو اشتراها منه، كما لو اشتراها منه، فالمشتري يرجع على بائعه، والشفيع يرجع إلى من أخذ منه الشخص وقد أخذها من المشتري. وعهدة المشتري على البائع، عهدة المشتري على البائع، فيرجع عليه، يرجع عليه متى؟ لو أخذ منه أرش عيب، أو له أيضا أن يرد الأرض، يرد الشخص بالعيب، يعني لو ردت له، لو رد الشفيع على المشتري الأرض، والمشتري أيضا ما دام وجد أنها معيبة قال أنا أردها، له أن يردها أيضا على البائع. يعني كأنه يقول الشفيع
عهدته ليست على البائع، لا يرجع على البائع، يرجع على من قبض منه، والذي قبض منه هو المشتري هو الذي يرجع على البائع. الخامسة والخمسون، لو بيع العقار الذي تثبت فيه الشفعة بخيار الشرط، اشترى الشخص وقال أمهني شهر ودفع له المال، قال لي الخيار لمدة شهر، وعلم الشريك، هل له أن يشفع في هذه المدة؟ لا، ما تم البيع بعد، ما استقر، هو تم البيع لكن ما استقر ملكه عليه، ربما رده، وحينها ليس له حق، ليس له حق الشفعة إلا إذا انتقلت العين واستقر ملكها للمشتري. فلو بيع العقار بخيار الشرط فلا شفع حتى تنقضي مدة الخيار لاحتمال عدم تمام البيع. وبهذا تم الباب والفصل، نسأل الله أن يتمم لنا لكم الثواب والأجر، وأن يرضى عن المصنف وعن من أخذنا هذا المتن عنه وعن جميع شيوخنا وطلابنا ومن نقله وحفظه وعمل به ونشره ودل عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.